الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع في باب الأدب منه، قرأنا أحاديث وتوقفنا عند قوله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. رواه مسلم. قول المصنف رحمه الله تعالى وعنه، هذا يقتضي أن يكون الحديث عن علي رضي الله عنه حسب اصطلاحه وحسب منهجه في الكتاب، فأنه يذكر أولا إذا كان الأحاديث عن صحابي واحد عدة أحاديث متتالية يذكر الاسم في الأول فيقول عن علي رضي الله تعالى عنه، ثم في الحديث الثاني يقول وعنه، ثم الذي بعده وعنه إذا كانت متتالية عن صحابي واحد. وهنا قال وعنه، وهذا وهم من الحافظ رحمه الله تعالى، هذا هو الظاهر، يعني ليس من النساخ، لأنه رأيت أربع طبعات للبلوغ كلها فيها هذا. بعض من حقق بلوغ المرام ينبه، يقول بأن هذا الصواب أنه عن أبي هريرة وليس عن علي، أما إعادته بالضمير وقوله وعنه فهذا يشعر، بل يعني يدل على أنه وهم فيه وأنه يظنه عن علي رضي الله عنه. عندك يا رائد نبه عليها الشيخ، فبعض الطبعات لم ينبه عليها حتى في الشروح، حتى في الشروح منهم من نبه عليها ومنهم من لم ينبه. الشروح الذين هم يعني يتتبعون ألفاظ الحديث ورواته وكذا، فبعضهم يعني لم يتنبه لهذا، وبعضهم صرح قال وعن علي، وعنه يعني عن علي، وعنه قال يعني عن علي، فزاد تأكيدا خطأ تأكيدا. والصواب كما في مسلم الذي هو أحال إليه الحافظ أنه من حديث أبي هريرة وليس من حديث علي رضي الله عنه. من الشراح من نبه كالشيخ عبد الله الفوزان مثلا في منحة العلام نبه على ذلك، ومنهم من قال أي عن علي، ومن هؤلاء الصنعاني قال أي عن علي، وتبعه صديق حسن خان لأنه يعتمد على كتب الشوكاني والصنعاني. قال وإذا لقي لا تبدأوهم بالسلام، واضح يعني لا يكون المسلم يبتدئ ويسلم ابتداء على أهل الكتاب يهودي أو نصراني، فلا يقول له السلام عليكم، لا يبدأه بالسلام، وهذه كلمة لا يبدأه لنا عليها تعليق بعد ذلك. الحكم الثاني والأدب الثاني الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. هنا وقفة، يعني إذا كان الطريق واسع يعني يسع أعدادا، يسع سيارات، فأنت تتعمد أن تؤذي هذا وتلجئه إلى طرف الطريق؟ لا، ليس هذا المراد، كما يقول من سأذكر لكم. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال القرطبي وهو في المفهم: فاضطروهم إلى أضيقه، معناه لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم. إذا تقابل المسلم مع يهودي أو نصراني في طريق والطريق هذا ضيق، لا يكرمه المسلم ويتنحى يتنحى في طرف الطريق ويترك الطريق الواسع لمن؟ لليهودي أو النصراني، بل يسير في طريقه إن لم يعني إذا ضاق فيكون يضيق على من؟ على هذا. فهذا هو المراد، وليس المراد أن تتعمد إذاهم في الطريق الواسع وتضيقه عليهم، لكن إذا كان الطريق فيه ليس واسعا فإنك لا تكرمهم. الآن أنت إذا رأيت مسلما محترما جار لك أو كبير في السن أو تريد أن تكرمه، تتنحى له قليلا وتتركه يمر إكراما له، لكونه مسلم، لكونه كبير، لكونه أستاذك، لكونه إلى آخره، من دواعي الاحترام. لكن هذا لا تفعله مع الكافر ولا تؤذيه. شوف العدل في الإسلام، لا تتعمد إذاه وتخرجه إلى حافة الطريق، ولا أيضا تضيق على نفسك وتخرج إلى الطريق الضيق إلى حافة الطريق وتترك الطريق المتيسر والواسع له. فهذا من عدل الإسلام. يقول الحافظ: أي لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما، إكراما لهم واحتراما. أما واحتراما، فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى، يعني لا تبدأوهم بالسلام، لا تكرموهم بأن تبدأوهم بالسلام، ولا تكرموهم بأن تتنحوا عن الطريق وتتركوه لهم. فهذا هو الذي يتناسب، يعني الكلام متناسب على هذا التفسير، على هذا التفسير. وليس إذا، يعني ليس المراد إذا لقيتموهم في طريق واسع فألجئوهم إلى حرفه، يعني حافته، حتى يضيق عليهم، لأن ذلك أذى لهم وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب. نهينا عن أذى، هذا عدل الإسلام، هذا عدل الإسلام. الآن الإسلام يشوش عليه أنه فيه غلظة وفيه جفا وفيه أذى، يعني للأديان الأخرى ليس صحيحا. هذه هي تعاليم الإسلام، لكن من ينشرها؟ من يدافع عنها؟ هذا هو الشأن. وقال القاضي عياض في المعلم: المراد بذلك والله أعلم ألا يظهر يعني المسلم برهم بالتنحي لهم، لأن هذا إظهار لإكرامهم، بالتنحي لهم عن منهج الطريق، ويؤثرهم، يقدمهم على نفسه، يؤثرهم به وينضم هو إلى ضيقه، بل يسلكه المسلم في طريقه، يسلك طريقه حتى يضطر هو إلى حواش الطريق. ولم يرد صلى الله عليه وسلم، يقول القاضي عياض: والله أعلم، إذا كان الطريق واسعا لحملهم أن يضيق عليهم ذلك ويمنعهم منه حتى يضطروا إلى غيره. إذن هذا هو المراد بالحديث عند المحققين مهن العلم، وهذا الذي يحتاج إليه فيه أيضا، يعني سيأتينا في السلام عليهم كلام أنه ربما يكون، يعني هذا العدل في الإسلام يكون سببا لإسلامهم، يكون سببا لإسلامهم، ويكون سببا أيضا للرد على من يحمل على الإسلام والمسلمين ظلما. إذن الحديث فيه من الفوائد النهي عن بدء أهل الكتاب بالسلام، أن لا تبدأهم بالسلام إذا قابلته، هو إن بدأ بالسلام ترد عليه كما سيأتي، لكن أن تبدأ أنت وتقول له السلام تحييه بالسلام فإن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن باب أولى غير أهل الكتاب كالمجوس والبوذيين وأشكال هؤلاء، هؤلاء مشركون وليسوا بأهل الكتاب، فمن باب الأولى ألا يبدأوا بالسلام. إذا كان أهل الكتاب منع ونهي عن بداءتهم بالسلام فمن باب أولى غير أهل الكتاب، لكن مفهومه يقول لا تبدأوهم، لا تبدأوا أهل الكتاب. إيش المفهوم؟ مفهوم المخالفة، يعني إذا بدأوهم يرد عليهم، لكن كيف يرد؟ ما صيغة الرد؟ صيغة الرد إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن السلام دعاء كما مر معنا بالجلسة القادمة، فأنت لا تدعو له بهذا. والشيء الثاني أنه قوله وعليكم، كان اليهود إذا مروا بالمسلمين في المدينة يقولون السلام عليكم، يعني الموت. فقال مرة وقالوا هذا أمام عائشة، فقالت عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهاها وقال لها قولوا وعليكم، فإن الله قولهم وعليكم يعني أنتم وعليكم السلام الذي دعوتم به، فإن الله لا يستجيب لهم فينا فيا ويستجيب لنا فيهم. أنت إذا دعوت عليهم يستجيب الله لك فيهم، لكن إذا دعوهم عليك فلا، إن الله لا يستجيب لهم فيه، ولذلك تقول وعليكم. ففيها تأليف للقلوب وفيها يعني الرد عموما، وقد يكون جار، قد يكون هذا سبب في هدايته، وقد يعني منافعه كثيرة. يقول وعليكم كما في حديث أنس في الصحيحين إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، هذا إضافة إلى ما في قصة عائشة. هذا ذهب بعض الفقهاء، هذا هو الراجح، هذا هو الأصل، هو الذي دل عليه الحديث، لكن بعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز ابتداء الذم بغير لفظ السلام، بغير لفظ السلام، هو لا يبدأهم بالسلام لأن الحديث نص على كلمة السلام، لكن لو قال له عم صباحا كما هي دعوة الجاهلية، أو أنعم الله صباحك، أو هداك الله، أو من الألفاظ الأخرى التي فيها كيف أصبحت مثلا، كيف أصبحت، ها؟ هم لا يميزون بين هذا. المسلم إذا قلت له كيف أصبحت ما يرد عليك، الملتزم يقول التحية أن يقول كيف أصبحت، بعد أن يسلم، بعد يقول السلام عليكم كيف حالك، أما هو لا، قل له كيف حالك، كيف أصبحت، أنعم صباحا، ها؟ ونحو هذا. فهذا القول قال جمع من أهل العلم بأنه لا بأس به، لكن أن يقول أن يبدأ بالسلام لا، ولكن هل يبدأهم بمثل بغير السلام، هذا قال به النووي رحمه الله تعالى، حيث قال وله أن يحيي الذمية بغير السلام، أما السلام منهي عنه، بأن يقول هداك الله أو أنعم الله صباحك. ولو سلم عليه ذمي لم يزد في الرد على قوله وعليك، نحن عندنا أن المسلم عليه إذا كان المسلم مسلما وسلم على مسلم السنة أن يزيد عليه، فإذا قال السلام عليكم فمن السنة أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو وعليكم السلام ورحمة الله، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم يزد على ذلك، لكن لو قال السلام عليكم يقول السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو قال المسلم المسلم السلام عليكم ورحمة الله يقول له المسلم المسلم عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزيد عليها، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا، لكن الكافر لا، ما في زيادة، خلاص تكفيه، هذه زائدة تكفيه وزيادة، وعليكم وعليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن خاطبه بكلام، يعني خاطب الذمي المسلم بكلام غير السلام مما يؤنس له، مثل ما مثلنا، فلا بأس بذلك، الذي يؤنس له كيف حالك كيف أصبحت ونحو هذه الكلمات فلا بأس به. وبهذا قال الشيخ العثيمين والألباني من المتأخرين. الحديث فيه النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام وغيرهم أولى بالنهي من المشركين مثلا الكفار غير أهل الكتاب، أن الكفار أن أهل الكتاب إذا سلموا يرد عليهم بقول وعليكم ولا يزيد على ذلك، عدم الإفساح في الطريق كما مر تفصيله كراما لهم، فيلجأ المسلم نفسه للضيق ويترك السعة للكافر، هذا هو المنهي عنه. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن أبي هريرة أيضا لا كما ظن بعضهم، وعن أبي هريرة. الآن استقام، لو أظهرنا الضمير في أول حديث عن أبي هريرة خلاص جاز لنا أن نقول وعنه وعنه إلى آخر ما يرد من حديث الصحابي وعن أبي هريرة، أنا سأظهر الضمير هو وعنه، وعنه يعني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. وليقل يعني الموجود في صحيح البخاري فرق يصير، العاطفة هنا الواو، وليقل في الصحيح فليقل فليقل. قوله الحمد لله، الحمد هو الاعتراف للمحمود بكمال بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، هذا معنى الحمد، هو الاعتراف بصفات الكمال للمحمود مع المحبة والتعظيم. أما لو كان مجاملة فهذا ليس حمدا، أو لو كان مثل فعل مدح الشعراء وهؤلاء والمتملقين لأصحاب المناصب هذا لا، ليس هو الحمد الشرعي. لكن الحمد الشرعي المذكور في الأحاديث، وهو خاصة الحمد لله وفي القرآن، فالمقصود به الاعتراف بصفات الكمال لله سبحانه وتعالى، أن هنا هو المحمود في هذا اللفظ، الحمد لله هو اعتراف لله بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، مع وهذا شرط، مع المحبة والتعظيم. فالمسلم يعترف لله سبحانه وتعالى بصفات الكمال على اللائق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. فهذا هو الحمد شرعا، الاعتراف لله سبحانه وتعالى بصفات الكمال مع المحبة له سبحانه وتعالى، والمحبة تقتضي الطاعة وفعل الأوامر والانتهاء عن النواهي، هذه من لوازم المحبة، والتعظيم له سبحانه وتعالى. قال إذا، وهذا تقدم معنا أنه إذا قال الحمد لله الجواب له عليه ماذا يسمى؟ تشميت أو تسميت. يجوز لك أن تقول سمت العاطس وشمت العاطس، هذا تقدم معنا، هو ذكر هذا التشميت هناك عاما، وهنا يريد أن يذكر الكلمة الصفة، صفة يعني ماذا يقول في تشميته للعاطس. يقول إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، هذه السنة في من عطس يقول الحمد لله، حمدا لله سبحانه وتعالى وتعظيم على ما قلنا. الحمد لله، إذا قال الحمد لله، إذا قال الحمد لله يقول له أخوه يرحمك الله. لكن إذا لم يقل العاطس الحمد لله تقدم أنه لا يشمت، يعني لو واحد عطس ثم مسح أنفه ووجهه ومضى هذا لا يشمت. هذا العلماء يقولون يمكن يذكر، يمكن يذكر وقال له احمد الله، لأن هذا فيه أمر بمعروف وتنبيه على خلل. هذا الذي عطس وحمد الله يشمت. ما صفة التشميت أو التسميت؟ أن يقول له أخوه المسلم يرحمك الله، ليس معناه أخوه في النسب أو كذا، إنما عام من كوني في النسب، قد يكون أخوه في النسب قد يكون، لكن أن يكون أخوه في الإسلام ويعم كل الأخوة في الله. يقول له يرحمك الله، يقول له يرحمك الله، يرحمك الله. هذه الجملة صيغتها صيغة الخبر، يرحمك الله صيغتها صيغة الخبر، كنت تقول يأتيك فلان، يعني تخبر أن فلان سوف يأتيك، ها يعطيك فلان كذا، ها يسلم عليك فلان، ها هذه صيغة إيش؟ خبر. وهذه الصيغة صيغة خبر، لكن المعنى معناه الدعاء. هنا الدعاء كأنه قال له اللهم ارحمه. اللهم إذا قال الحمد لله، فالسامع له إذا قال الحمد لله، السامع له يدعو له فيقول يرحمك الله، بمعنى الله يرحمك، الله أو أسأل الله، المهم دعاء له بالرحمة. ومثلها يرد هذا العاطس، العاطس يقول الحمد لله، السامع للعاطس إذا سمع عطس وحمد الله يقول له يرحمك الله، يرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه الجملة أيضا كالسابقة صيغتها صيغة خبر، وهي معناها معنى الدعاء بالهداية. والهداية كما تعلمون هو الهداية التوفيق، وهي الدلالة على الخير وعلى الحق، وهداية الدلالة وهداية التوفيق، وهي التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفق عبده للخير وللصالحات وللطاعات ولجميع أنواع البر. فهي الهداية نوعان، وهذا الدعاء يشمل النوعين، هداية الإرشاد فهو يدعو له الله أن يهديه بأن يرشده للخير ويوفقه ويدله عليه ويوفقه إليه. هذه جملة واحدة من كلام النبي الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فهذا يشمل الهدايتين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. الحديث فيه أمر العاطس، أو من سمع العاطس، يعني فيها في الأول أمر العاطس أن يحمد الله إذا عطس، وفيه أمر أيضا لمن سمع العاطس الذي حمد الله يقول له يرحمك الله، هذا أمر. وظاهر الأمر الوجوب، الأمر عموما ظاهره الوجوب، وهذا قول في المسألة، بعضهم من أوجب الرد بهذا في إجابة العاطس. ويؤيده يؤيد قول من قال بالوجوب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. والحق معناه الواجب، هذا يعني دليل لمن قال بالوجوب، وهذا يعني دليل كما هو واضح. وابن القيم قال عن هذا في تهذيب سنن أبي داود: وهو الصواب للأحاديث الصريحة الظاهرة في الوجوب من غير معارض. القول الثاني في حكم التشميت أنه فرض كفاية، مثل السلام الذي تقدم معنا، يعني إذا كان في مجلس وعطس واحد وشمته واحد قال يرحمك الله يكفي عن الحاضرين. وهذا قول لبعض الفقهاء منهم الحنفية والحنابلة، ورجحه ابن رشد في بداية المجتهد، ورجحه قال ابن حجر، فقال في الفتح قال هو الراجح من حيث الدليل، من حيث الدليل، لأن دليله قوي. القول الثالث أنه مستحب، وهو قول للإمام الشافعي وبعض المالكية. فيظهر أن القول الوسط هو قول من قال أنه فرض على الكفاية. أيضا دل الحديث على أن تشميت العاطس مشروع، هو مشروع من حيث الجملة، لكن عند التفصيل هل هو مشروع على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب أو على وجه أو هل هو على كل فرد سمعه من الحاضرين إذا كانوا أكثر من واحد، أو يكفي لو شمت واحد. وقد جاء ذلك، يعني أن تشميت العاطس مشروع إذا قال الحمد لله. دليل هذا حديث أنس قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن العاطس إذا حمد الله. عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. متفق عليه، ما في الصحيحين. الدليل صريح في أن الذي لا يحمد الله لا يشمت. وهذا الحديث بوب عليه البخاري باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله، وفقه البخاري في تراجم أبوابه، هذه نكررها حتى تحفظونها يا كلية الشريعة. هذا هو. أيضا هناك قول أنه لا يشمت بمعنى التشميت، لكن يجوز أن ينصح فيذكر، يقال له قل الحمد لله، من باب النصيحة ومن باب الأمر بالمعروف كما قدمنا، والتعاون على البر والتقوى. لكن سيأتي الآن، يعني قبل قليل ذكرنا الحاكم الكافر في السلام. طيب إذا عطس الحاكم الكافر فإنه لا يشمت. لماذا لا يشمت؟ لماذا يا إبراهيم لا يشمت؟
له لقوله صلى الله عليه وسلم فليقل أخوه، هذا ليس أخ لك، فليقل أخوه يعني في الإسلام يرحمك الله، أما الكافر حمد أو لم يحمد فهو ليس بأخ لك، فلست بمأمور أن تشمته. وكما قلنا أن في دعاء بالرحمة يرحمك الله، والكافر لا يدعى له، لا يدعى له بالرحمة، لا يدعى، يدعى له بالهداية، الله يهديه للإسلام وبعد ذلك كن هذا أعظم رحمة له أو سبيل من سبل الرحمة. ويقال له لا يدعى له بالرحمة، قالوا بل يقال له يهديكم الله ويصلح بالكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون، شوف هم مقرون في أنفسهم بأنه مجاب الدعوة بأنه نبي، لكن الكبر والعناد والحسد منعهم من ذلك فأساءوا إلى أنفسهم. قال في الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، طيب آمنوا به ويرحمكم الله ويدعو لكم، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، أدعو يهديكم الله للإسلام ويصلح بالكم. وهذا من أيضا من الحكمة واللطف، يعني لا ينفرهم، يهديكم الله ويصلح بالكم، لا يرحمكم الله، لا، لا يدعى لهم بالرحمة بل يدعى لهم بالهداية، وهذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لهداية الخلق أجمعين، هو دعا المشركين وهم أشد كفرا من اليهود والنصارى، وهم أشد كفرا من اليهود والنصارى. طيب هناك يعني الحديث لم يبين الحد الذي ينتهي إليه التشميت، يعني واحد عنده حساسية في أنفه يعطس ويعطس ويعطس، هل كل مرة ولو 5-6 مرات كل ما عطس تقول يرحمك الله؟ الحديث لم يتعرض لهذا، لكن في أحاديث هذا الحديث، لكن في السنة دلت على أنه يشمت إلى الثالثة، الأولى يرحمك الله، الثانية يرحمك الله، الثالثة يعني على قول وهو الراجح الثالثة يقول يرحمك الله. قال ابن حجر في فتح الباري ويستفاد منه مشروعية تشميت العاطس ما لم يزد على 3، إذا حمد الله، هذا الشرط معنا سواء في كل، لا يشمت إلا إذا حمد الله، سواء تتابع عطاسه أم لا، يعني هل هو متقطع أو يعطيها ضربات وراء بعض، فكلها حكمها واحد إلى 3. يقول فلو تتابع ولم يحمد الله لغلبة العطاس عليه ثم حمد الله بعد العطاس فهل يشمت بعد الحمد؟ فيه نظر. شو هذا من يعني هذا الإمام الآن لو يعني الجرأة على الدين، واحد قال ما أمكنه عطاس وراء بعض، ما يعني لا يتمكن أن يقول الحمد لله لسرعة العطاس يغلبه، يتتابع عليه فيغلبه فلا يستطيع أن يقول الحمد لله إلا بعد 3 مثلا، بعد ما يهدأ بعد 3 يقول الحمد لله. لم يجرؤ الحافظ بن حجر أن يقول نعم يحمى، أن عذره ظاهر، قال فيه نظر وظاهر الخبر نعم، يعني الظاهر أنه لم يتركه عمدا بل تركه لماذا؟ لعذر. إذن لو شمت يكون هذا هو ظاهر الحديث، لكن هو قال فيه نظر، يعني هو يعني العالم وطالب العلم يتحقق، لأن لا ينسب إلى الشرع شيئا وهو غير متحقق من صحته ومن ثبوته. من آداب العطاس، العطاس له آداب أيضا ذكرت من أدلة عمومات الشرع وبعضها فيها حديث خاص. أن يغطي العاطس فمه ووجهه بيده أو بثوبه، إذا عطس ما يعطس يجعل الرذاذ ينتشر، هذه آداب الإسلام. الآن في الأوبئة يقولون خذ كمامة، خذ كمام على نحن سبقنا إلى هذا قبل أن تصنع الكمامات. ديننا وشرعنا نبينا أرشد إلى هذا من قبل، فإذا عطس الإنسان يغطي أنفه وفمه ووجهه، منها حتى لا ينتشر، ومنها أيضا حتى لا تظهر يعني بعض الملامح الوجه التي يعني لا ترضى، التي لا ترضى. قال يعني هذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فمه أو ثوبه، على وضع يده أو ثوبه على جبهته وخفض أو غض كلاهما بمعنى واحد صوته، يعني بعض الناس إذا عطس يفزع من حوله، فزع يعني يخيف من حوله، ها كأنها يعني صوت بندقية ولا مسدس طاع. هنا السنة، السنة السنة أن يغطي، هذه من آداب العطاس، أن يغطي فمه ووجهه بيده أو بثوب، ها، وأن يخفض صوته، يغض من صوته فلا ما استطاع، يعني هو قدر المستطاع. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد. هذه من الآداب الإسلامية العظيمة. هل عندما يجعل يعني عند على الوجه شيء في أوقات الأوبئة والفيروسات، هذا دليله، هذا من أدلته. فعدم الانتشار، عدم أذية من حوله، عدم حتى يعني إذا عطس ويظهر يعني قد يظهر في حال العطاس ملامح في وجهه لا ترضى، فهو يغطيها، فهو يغطي. أو قد يخرج مع العطاس شيء لا يريد أن يراه الناس فيتقززون منه. هذه الآداب الإسلامية، وهذا هو الشرع. فلو درس الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لكانوا في قمة الآداب وما يحمد من الآداب، الآداب الإسلامية. وكل الآداب الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي محمودة، وكلها لحكمة، وكلها خير ورشد. فما علينا إلا أن نقرأ ونبحث وننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنعمل بها ونطبقها، لنطبق ما علمنا، لنطبق ذلك في حياتنا، في حياتنا. نتوقف هنا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. فعلم بلا عمل لا فائد، بل قد يكون ضررا على صاحبه.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.